يعيق الشوق وجدا وأروي بالدموع غراس وجدي.
تمام الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يدو أقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله حصاد الظهيرة وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن طهران ستعمل من أجل تحقق رفع الحظر فور تأكدها من جاهزية الجانب المقابل. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمون الإسرائيلي. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن طهران ستعمل من أجل التحقق من رفع الحظر حال تأكدها من جاهزية الطرف المقابل عمليا لتنفيذ القانون والقرارات. وقال الرئيس حسن روحاني خلال افتتاحه العشرات من المشاريع الوطنية اليوم أن الحظر الظالم الذي فرضه الرئيس الأمريكي السابق ترك أثاره على قطاعات كثيرة ومنها القطاع الزراعي والصناعي. ولفت روحاني إلى أن افتتاح هذه المشاريع الاقتصادية المهمة وعلى امتداد مساحة الوطن تثبت أن الحظر والضغوط الاقتصادية وتداعيات كورونا لم تستطع إيقاف مسيرة التنمية في البلاد. وأضاف أن المشاريع التي افتتحت اليوم بقطاعي الزراعة والري تكتسب أهمية استراتيجية لأن الزراعة هي مصدر المواد الأولية لكثير من الصناعات. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات التعسفية الأحادية انتهاكا لحق حياة الشعوب لدى الدول المستهدفة وخطرا جادا على أمنها الغذائي. وقال مجيد تغطراوانشي خلال كلمة له في اجتماع الأمم المتحدة أن تفشي فيروس كورونا ترك تأثيرا عميقا وهداما على الأمن الغذائي وأنظمة العناية الصحية للمجتمعات. وحذر تغطراوانشي من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء فوريا سيؤدي إلى أن يواجه مئات الملايين مستوى فظيعا من الفقر فضلا عن تعريض صحتهم الخطر. وطالب بالرفع الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات للاطمئنان من الوصول الكامل للأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للوباء. دوت أصداء انفجارات بمنطقة النقب القريبة من مفاعل ديمون النووي جنوبية فلسطين المحتلة فجر اليوم. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع انفجارات في بئر السبع ومنطقة أبو قرينات. وقال جيش الاحتلال في بيان أنه رصد إطلاق صاروخ أرض جو من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب وأنه هاجم المنطقة التي انطلق منها الصاروخ بسوريا. وفي بيان لاحق تراجع جيش الاحتلال عن الرواية التي قدمها للحدث وقال إنه تبين بعد التحقيق أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال قصفها لأهداف سورية سقط خطأ داخل النقب ولم يكن هناك أي نية لضرب أهداف إسرائيلية. ولتفاصيل أوفى بشأن سقوط صاروخ قرب مفاعل ديمون الإسرائيلي تابعوا التقرير التالي.
حالة تأهب قصوى رفعها جيش الاحتلال الإسرائيلي في صفوف دفاعاته الجوية بعد سقوط صاروخ من طراز أرجو في صحراء النقب بالقرب من مفاعل ديمون النووي جنوب فلسطين المحتلة. جيش الاحتلال اعترف بسقوط الصاروخ وقال أنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا ردا على سقوط صاروخ أرجو من طراز SI-5 أطلق من داخل سوريا، وأضاف أن الصاروخ الذي كان متجها نحو مفاعل ديمون سقط في منطقة التجمعات البدوية بالنقب دون أضرار، ولفت إلى أن الصاروخ أطلق باتجاه طائرات إسرائيلية كانت تنفذ ضربات في العمق السوري وتجاوز هدفه ووقع بالخطأ قرب ديمونا. جيش الاحتلال الذي استدعى جنود الاحتياط بشكل طارئ امتنع عن التصريح فيما إذا كان قد فعل مضاداته الأرضية ضد الصاروخ السوري ولماذا لم تتمكن من اعتراضه، رغم أن صفارات إنذار انطلقت في منطقة أبو قرينات قرب مفاعل ديمونا. وسائل إعلام عبرية حملت إيران مسؤولية إطلاق الصاروخ وتحدثت عن فشل الدفاع الجوي الإسرائيلي في التصدي له، وقالت إن وسائط الدفاع الجوي في محيط ديمونا تعيش حالة تأهب قصوى منذ أسابيع خشية من ثأر إيراني، وذلك بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية. الإعلام الإسرائيلي قال إن هذا الحادث يأتي في ذروة التوتر بين طهران وتل أبيب بعد الهجوم على منشأة نطنز، واعتبره أول إنذار من أعداء الكيان الإسرائيلي. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن حادث الانفجار قرب مفاعل ديمونا يشير إلى تورط محتمل لإيران فيه. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن إيران التي لديها قوة بالوكالة في سوريا كانت قد هددت بالانتقام بعد الهجوم على منشأة نطنز النووية، فيما اعتبر موقع ميدل إيست مونيتور أن تلويح نتنياهو بمسؤولية تل أبيب عن هجوم نطنز دفع بإيران إلى الرد. ورأى محللون أن بيان جيش الاحتلال الذي اعتبر سقوط الصاروخ قرب ديمونا كان عن طريق خطأ يأتي للتخفيف من وقع الحدث الذي سبب إرباكا كثيرا لدى كيان الاحتلال لأنه يمثل تهديدا له، وأكدوا أن ما جرى يمثل سقوطا مدويا للمفاعل وللأمن الإسرائيلي ويثبت عجز منظومات الدفاع الجوي عن حماية كيان الاحتلال ومستوطنيه وأرغمه على إعادة حساباته.
وأما المحلل السياسي حسن شقير فقد تحدث بشأن أبعاد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مواقع قريبة من مفاعل ديمونة، لنستمع معا.
بالتأكيد ما جرى هو أولا فضيحة لنظام الدفاعات الجوية الإسرائيلية وحتى الأمريكية، يعني تلك المنطقة مفاعل ديمونة هي منطقة محمية جدا بوسائل الدفاع سواء الباتريوت أو حتى الأمريكية أو حتى وسائل الدفاع الإسرائيلية المتطورة جدا. ما هو التفسير الذي يستطيع الكيان الإسرائيلي أن يقدمه حول أن هذا الصاروخ سقط في منطقة حساسة جدا محمية بشبكة واسعة من الدفاعات، صافرات الأنظار انطلقت بعد أن دوى الانفجار أي بعد أن سقط الصاروخ. هذا الموضوع أيضا يعني له دلالات ودلالات كبيرة جدا. الرواية الإسرائيلية ربما تكون تخفيفية، يعني قد يكون الإسرائيلي يريد أن يخفف من وقع الأمر بأن هذا الصاروخ وصاروخ طائش وصل إلى منطقة النقب بعد أن أخطأ هدفه بإصابة طائرة إسرائيلية كانت تعتدي على الأراضي السورية. علينا أن ننتظر مزيد من المعلومات حول حقيقة الصاروخ الفعلي، هل هو صاروخ أرض جو أو هو صاروخ أرض أرض. بالتأكيد لديه دلالات ولديه قراءات مختلفة، يعني نحن ندرك أن إسرائيل أطلقت ما تسميه بالمعركة بين الحروب، وتدور اليوم روح معركة أيضا ما بين إيران والكيان الصهيوني بما نسميه بمعركة الظلال. نحن نعرف أن هذه المعارك باستثناء الاعتداءات على سوريا لا يتبناها الكيان الإسرائيلي، يعني هو يمارس الاعتداء دون أن يتبنى هذه الاعتداءات. وحدث في الفترة الأخيرة تطور مهم أن الاعتداءات الإسرائيلية يقابلها ردود، أيضا هذه الردود غير متبناة بشكل رسمي من قبل الجمهورية الإسلامية، وهذا الذي أحدث نوع من التخوف لدى الكيان الصهيوني. هل هناك قواعد اشتباك جديدة في هذه المعركة التي يسميها بين الحروب؟ هل هو فعلا قادر على الاستمرار بمعركة الظلال التي يمارسها في المنطقة سواء في البحر أو في البر؟
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق. وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لرشقات من الصواريخ الصهيونية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد البيان إسقاط معظم من تلك الصواريخ مشيرا إلى إصابة 4 جنود ووقوع خسائر مادية جراء القصف. نواصل معكم حصد الظاهرة من طهران وفيه بعد الفاصل. الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. منظمات حقوقية دولية تؤكد استخدام النظام البحريني الاعترافات تحت التعذيب لإدانة أشخاص والحكم عليهم بالإعدام. وفيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تبلغ أكثر من 144 مليون. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف موقع عسكري مهم في القاعدة بطائرة مسيرة من نوع قاصف K2 مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة. على صعيد آخر فرضت القوات اليمنية سيطرتها الكاملة على محور البرقاء خلال عملية لها بمحافظة الجو. وفي العملية التي جرت في جبهة الخنجر بمديرية خوب والشعب تم القضاء على أعداد كبيرة من المرتزقة فضلا عن تحرير أكثر من 15 موقعا عسكريا وغنم كميات من الأسلحة والعداد. تتواصل معاناة الملايين من اليمنيين مع استمرار أزمة المشتقات النفطية الخانقة والتي زادت من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشونها منذ سنوات بفعل العدوان السعودي والحصار الشامل وسط تحذيرات من توقف معظم القطاعات الخدمية والحيوية. المزيد في التقرير التالي.
امتدادا لما هو عليه الحال لعدة أشهر مضت تتواصل معاناة ملايين اليمنيين جراء استمرار أزمة المشتقات النفطية التي تبدو خلال الأيام الأخيرة أكثر اشتدادا لما تعيده شركة النفط بصنعاء إلى مواصلة تحالف العدوان احتجاز السفن النفطية مؤكدة أنه خلال العام 2021 لم يدخل إلى ميناء الحديدة من الوقود سوى ما يغطي 6% من الاحتياج الفعلي.
لا زالت السفن محتجزة حتى هذه اللحظة، هناك مغالطات، ولكن نحن نتساءل هل التصريحات الإعلامية ستستطيع أن تشغل محركات المصانع ومحركات السيارات؟ التصريحات الإعلامية لن تستطيع حل الكارثة الإنسانية طالما لا يوجد أي حلول واقعية في أرض الواقع.
وإلى جانب أزمة البنزين برزت مؤخرا أزمة الغاز المنزلي، وهو الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر اليمنية ناهيك عما تسببت فيه هذه الأزمات من آثار إنسانية وتداعيات كارثية على مستوى قطاعات الصحة والنقل والمياه والزراعة والكهرباء وغيرها وخسائر اقتصادية كبيرة.
أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل دول تحالف العدوان تسببت بأضرار كبيرة جدا على في مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها الإنسانية. اليوم نتحدث عن أزمة مشتقات نفطية ونتحدث عن أزمة غاز منزلي. هذه عمل مزدوج، عمل طبعا يدل في إطار مؤامرة تقف وراءها دول تحالف العدوان، وكذلك بتواطؤ كبير جدا من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
استمرار أزمة المشتقات النفطية تسبب أيضا في انتشار واسع للسوق السوداء وارتفاع كبير في أسعارها، وهي الإشكالية التي اتهمت الجهات المعنية بالعجز عن معالجتها، فيما تحمل هذه الجهات التحالف السعودي ومعه الأمم المتحدة مسؤولية أزمة الوقود وتبعاتها وعمليات القرصنة البحرية للسفن النفطية رغم اكتمال إجراءات التصاريح والتفتيش.
نا نفذت قوات من الحجز والجيش في العراق عملية أمنية لتفتيش 3 مناطق محاذية لحزام بغداد بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في تلك المناطق. وشملت العملية في مرحلتها الأولى منطقة بنات الحسن ورعود والضابطية. وفي قضاء القرمة شرقية محافظة الأنبار أطلق الحجز عملية استباقية بغية إحباط أي محاولة تسلل للإرهابيين. وتضمنت العملية تفتيش وتفعيل دوريات منفرزة متنقلة وتدقيق بيانات الأشخاص لملاحقة المطلوبين وتسليمهم للعدالة. إلى ذلك عثر قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية بصلاح الدين على عبوتين ناسفتين من مخلفة تنظيم داعش الإرهابي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية في سياق هذا التقرير.
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإلغاء إجازات أكثر من 1100 مشروع استثماري لم ينفذ منه أكثر من 35% وانتهت فترة تنفيذه. وقرر الكاظمي خلال زيارة لهيئة الاستثمار وبعد اطلاعه على سير العمل والعقبات التي تواجه الاستثمار في العراق إلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي تقل نسبة إنجازها عن 35% وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك الوصف 1128 مشروعا، وتعتبر المشاريع المتلكئة من أكبر أوجه الفساد. على الصعيد الأمني شرعت القوات الأمنية العراقية بعمليات تفتيش نوعية أسفرت عن ضبط وتدمير بقايا ومخلفات لعصابات داعش الوهابي بمحافظة الأنبار في منطقة الكيلو 7 الاستراتيجية التي تربط مدينة الرمادي بباقي المناطق الغربية عبر طريق دولي سريع. وأعلنت خلية الإعلام الأمني بأن القوة عثرت على 300 لتر متفجرات موزعة على 15 عبوة ناسفة على شكل جليكان و15 صاعق و15 سبحة تفجير و20 قذيفة هاو انعيار 120 ملم. وفي قضاء عملية الصمود منطقة الهريمات ألقت القوات الأمنية القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب وضبط قاعدة صواريخ متحركة وقذيفة هاو انعيار 120 ملم. على صعيد آخر حذر القيادي في الحشد الشعبي محمود مرضي من استهداف القصف التركي القوات الأمنية العراقية وقطعات الحشد الشعبي، لافتا إلى أن تركيا مستمرة بانتهاك السيادة العراقية. ووضح مرضي أن على الحكومة أن تتخذ موقفا صارما تجاه هذه الخروقات الأمنية وتضع حدا لها، مبينا أنه إذا تم التعرض إلى القطعات الأمنية فسيكون الرد قاسيا. وأضاف أن هذه التجاوزات تنتهك السيادة وتؤثر سلبا على أمن واستقرار العراق. بسياق آخر أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على أهمية التعاون العسكري بين العراق والجمهورية الإسلامية للقضاء على تنظيم داعش. وقال إعلام الحشد أن الفياض استقبل في مكتبه ببغداد وكيل وزير الدفاع الإيراني اللواء سيد حجة الله قريشي والوفد المرافق له، وبحث الأوضاع التي تشهدها المنطقة والقضايا المشتركة بين البلدين. وشدد الفياض على أهمية التعاون العسكري بين البلدين وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أكدت منظمة العفو الدولية أن أحكاما بالإعدام صدرت عقب إجراءات لم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في عدة بلدان بما فيها البحرين. وقالت المنظمة في تقرير بعنوان أحكام وعمليات الإعدام في 2020 أن السلطات البحرينية استخدمت الاعترافات التي ربما قد تكون انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإدانة الأشخاص والحكم عليهم بالإعدام على حد تعبيرها. وأضافت أن البحرين تعد من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية، مشيرة إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم حاجز 144,472 حالة، فيما تجاوز على الوفيات الناتجة عن الفيروس 3 ملايين حالة. ومن المرتقب أن تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الجمعة توصيات بشأن ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من فيروس كورونا الجديد. هذا وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات والوفيات، تليها أوتلتها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا، لتأتي بعدها دول تركيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. رفضت روسيا لهجة تهديد تشيكيا الموجهة ضدها، وقالت في نبرة لا تخلو من تهكم: هذه اللهجة غير مقبولة معنا. وفي أول تعليق لموسكو على بيان الخارجية التشيكية، اقترحت في براغ استعمال ما دعته بلهجة الإنذارات النهائية للحديث ضمن الناتو. وسبق لتشيكيا أن قد هددت روسيا بالتصعيد وأمهلتها حتى ظهر اليوم للسماح لدبلوماسيها باستئناف عملهم. وكانت موسكو أعلنت أمس طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، وذلك ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا متهمة إياهم بالتجسس. هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من تجاوز الخطوط الحمراء لروسيا، قائلا إن موسكو سترد سريعا وبقسوة على أي استفزازات أجنبية تجعل من يقدمون عليها يندمون على أفعالهم. المزيد من التقرير في التقرير التالي.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من تجاوز الخطوط الحمراء لروسيا، مشددا أن موسكو سترد بسرعة وقسوة على أي استفزازات أجنبية ستجعل من يقدمون عليها يندمون على فعلهم. تصريحات بوتين تأتي في وقت تمر فيه علاقات بلاده مع أمريكا وأوروبا بتوتر حاد بسبب أوكرانيا وصحة المعارض المسجون أليكسي نافالني. بوتين أشار أن روسيا ستحدد خطوطها الحمراء في كل قضية على حدة، كما سلمت الخارجية الروسية سفارة واشنطن مذكرة تعلن فيها 10 موظفين أمريكيين في السفارة شخصيات غير مرغوب فيها، ويتعين عليهم مغادرة الأراضي الروسية سريعا. الإجراء يمثل ردا بالمثل على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن. تصاعد المواجهة بين روسيا والدول الغربية جاء بسبب حشد موسكو 10,000 من الجنود قرب الحدود مع أوكرانيا، وعبرت الدول الغربية عن مخاوف من أن موسكو تعد لغزو أوكرانيا كما حدث في عام 2014 مع ضم شبه جزيرة القرم. وتتزايد الضغوط على موسكو حول الحشد العسكري الروسي واتهامات بالتجسس، حيث تم طرد العديد من الدبلوماسيين الروس بتهمة التجسس في الأشهر الأخيرة من بلغاريا وهولندا والنمسا وفرنسا والولايات المتحدة. وردت موسكو بشجب الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية أزمة أوكرانيا ومصير المعارض أليكسي نافالني والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو. الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد منذ توليه السلطة بانتهاج سياسة أكثر حزما مع زعيم الكريملين، ولم يمنعه ذلك من اقتراح عقد قمة بينهما في الأشهر المقبلة. ووسط تفاقم الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، نصح الكريملين السفير جون سوليفان بالتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورة جادة مع حكومته مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف.
ألقت السلطات الروسية القبض على المئات خلال مظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني الذي دخل في إضراب عن الطعام. وقالت منظمة متخصصة في متابعة المظاهرات بروسيا إن ما لا يقل عن 1004 أشخاص تم اعتقالهم، لا سيما في سان بطرسبورغ. واعتقل نافالني فور عودته إلى روسيا في كانون الثاني الماضي قادما من ألمانيا، حيث قضى شهورا يتعافى أثر تعرضه لعملية تسميم أو تسمم. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد روسيا على خلفية عملية التسميم، وهددوا موسكو بمزيد من العقوبات حال وفاة نافالني. قالت اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة أن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرقي إثيوبيا، وإن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال قتل بحق مدنيين. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال بإقليم بني شنغول قمز تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 من الشهر الحالي، مضيفة أن الفارين من المدينة أفادوا بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت الممتلكات، وأن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة. كتاب الحصاد العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن طهران ستعمل من أجل تحقق رفع الحظر فور تأكدها من جاهزية الجانب المقابل. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلي. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
نساء في القرآن الكريم.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة عن أول زوجات النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. كانت ليلة من ليالي مكة، وقد سيطر الأرق على خديجة بنت خويلد. فكرت مليا وقررت أن تستدعي ابن عمها ورقة بن نوفل.
أميمة، يا أميمة
لبيك.
تعالي هنا.
لبيك يا مولاتي.
يا أميمة ابعثي ميسرة إلى ابن عمي ورقة ليأتي حالا.
السمع والطاعة يا سيدتي. ميسرة يا ميسرة.
نعم يا أميمة، ماذا دهاك في هذا الليل؟
قم قم وبلغ رغبة مولاتي.
ها؟ رغبة مولاتي؟ ما هي؟
اذهب إلى ابن عمها ورقة وأبلغه بالمجيء حالا إلى هنا.
الساعة يا أميمة.
من الطارق؟
أنا ميسرة، افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ألا صبرت حتى الصباح؟
أمر مولاتي تطلب من ابن عمها أن يحضر الساعة.
الساعة؟
نعم.
سأذهب وأبلغه أمر مولاتك، انتظر قليلا، انتظر.
حسنا.
سيتوجه سيدي إلى دار السيدة خديجة الساعة.
حسنا.
أهلا ومرحبا بسيدي ورقة. أهلا ومرحبا.
ألم تنام بعد يا أميمة؟
كلا يا سيدي، فنحن بانتظارك. ستسعد سيدتي بمجيئك. تفضل يا سيدي، تفضل.
أهلا بابن العم، أهلا بناسك العشيرة.
لا ناسك ولا،
ولكنك لم تأتنا إلا عندما نسألك ذلك.
أعذريني، فمشاغل الحياة أتعبتني. لا عليك، أخبريني عن أحوالك.
إنهم يلحون علي كثيرا، يطرقون بابي دائما، وكلما أوغلت في الامتناع ازدادوا حرصا.
من هم يا خديجة؟ من هم؟
ألم تسمع عنهم؟
لا والله.
اليوم جاء أبو لهب خاطبا.
عرض
علي كل ما يملك، وقبله أبو سفيان وشيبة الماجن وغيرهم. ما لهم يلحون علي هكذا؟
وما في ذلك، إنها سنة يا خديجة. إنهم لم يطلبوا السوء. ثم لا تنسي يا خديجة، إنهم زعماء مكة وأكابرها.
ولكني لا أرغب الارتباط بمثل هؤلاء الناس. أرجوك أن تمنعهم عني، أرجوك.
ما دامت هذه رغبتك، سأعمل جاهدا كي أمنعهم عنك.
هكذا ظني بك يا ابن العم.
ولكن يا عزيزتي، تأملي كيف سيتكلم الناس عنك.
وما دخل الناس في أمري؟
سيسفهونك ويقولون عنك إنها رفضت كبار العرب وزعماءها الذين بذلوا الغالي والنفيس لرضاها.
لدي فكرة.
وما هي يا خديجة؟
قل لهم إنها ستفكر بالأمر، بشرط أن يمتنعوا عن مضايقتي وطرق بابي.
هو كذلك يا خديجة.
كانت خديجة امرأة حازمة من أوسط قريش النسبا، وأعظمهم شرفا، وأكثرهم مالا. انشغلت بالتجارة، وكانت تستأجر الرجال، وتقدر لهم قدرا من مال ونفع، وترسلهم إلى الأمصار. وكان أبو طالب أحد أولئك الذين عملوا في تجارة خديجة، وعرف عندها بالشهامة والنزاهة والأمانة. ولكن نظرا لكبر سنه، انقطع عنها حتى ألحت الفاقة بآل أبي طالب وأرهقتهم متاعب الزمن، فاضطر أبو طالب أن يتفاهم مع ابن أخيه الأمين بهذا الأمر، وقرر رأيهما أن يذهب أبو طالب إلى خديجة ويكلمها بأن تجهز للأمين قافلة يخرج بها إلى الشام. ولم يكن الأمين بالممتنع عن إجابة عمه العطوف، عسى الله أن يفتح على يديه بابا للرزق فيتمكن من مساعدة عمه.
حي الله سيدة قريش خديجة.
حياك الله يا أبا طالب، أين أنت يا رجل؟ افتقدناك.
التعب وكبر السن يا سيدة قريش.
وهل هذا يمنع من زيارتنا؟ فأنت عزيز علينا.
أشكرك يا سيدتي، ولكني جئت بأمر آخر لو سمحت.
تفضل، قل ما بدا لك، نحن لا ننسى إخلاصك معنا.
لو تكرمت علينا وتجهزي قافلة إلى الشام لابن أخي محمد سأكون لك شاكرة.
ماذا تقول يا أبا طالب؟ لو سألت ذلك لبعيد بغيض لفعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟
عاد أبو طالب لابن أخيه مشرق الوجه ونقل إليه قولها الرقيق. وبعد أيام هيأت خديجة للأمين قافلة وجعلت عبدها البار ميسرة في خدمته ليدير شؤونه ويهيئ طلباته.
يا ميسرة.
لبيك يا مولاتي.
هيئ نفسك كي تسافر مع هذه القافلة، لتكون في خدمة محمد.
السمع والطاعة يا مولاتي.
اسمعني جيدا.
كل أذن صاغية.
أريد أن تحرص على راحة محمد.
راحة محمد. هو كذلك يا سيدتي.
وأريد أن تتعرف على شؤونه ما استطعت، على أن لا يعلم بهذا الأمر أي أحد غير وأنت.
السمع والطاعة يا سيدتي.
تتابعت الأيام، وعندما وصلت القافلة إلى الشام حصدت من الربح أكثر مما كان يتصور. وعندما عادت القافلة إلى مكة خفق قلب المرأة الطاهرة خديجة. لم تكن فرحتها بالأرباح أكثر من عودة محمد سالما غانما. وعندما طلبت إلى ميسرة أن يحدثها عن الأمين،
السلام على مولاتي خديجة.
وعليك السلام يا ميسرة، أهلا بك. والآن أخبرني عما أوصيتك به.
سمعا يا مولاتي، لقد بذلت ما بوسعي لخدمة مولاي محمد، ولقد وجدت فيه الإنسان المهذب والعطوف والرحوم.
وماذا بعد؟
صفاته وأخلاقه الحميدة بهرتني في حبه، شمائله الكريمة أحاطني بها طوعتني في احترامه وتقديره. ولا يخفى عليك، لقيت من كراماته الكثير مما جعلني أؤمن أنه ذو شأن كبير.
إنك يا ميسرة أمين وبار، ولم تخن منذ نعومة أظفارك.
نعم يا سيدتي، وعزك يا مولاتي، ما أخبرتك إلا الحقيقة.
بوركت يا ميسرة، والآن اذهب واسترح من عناء السفر.
أشكر مولاتي.
ازدادت خديجة في حبه وتفانت في الوفاء له، ولكن خديجة المرأة المحتشمة الطاهرة لا يليق بها أن تبدو عليها آثار الوجد، حتى دخلت عليها يوما أختها.
السلام عليك يا أخير.
وعليك السلام، لقد اشتقت إليك. حسنا فعلتي.
وأنا كذلك، أتمنى أن تكوني بخير.
أشكرك يا أختي، وأنت كيف حالك؟
بخير، ما دمت أنت بخير.
الحمد لله، الحمد لله.
أراك مطرقة يا خديجة، هل هناك شيء يشغل بالك؟
كلا كلا، لا شيء.
وهل تخفين عن أختك؟ اطمئني، سأكتمه في صدري.
إنه فتى عبد المطلب.
ما به؟ لم أعلم عنه إلا الصدق والأمانة.
إي والله، إنه لصادق أمين. لا أخفي عليك، فإني وجدت فيه النزاهة والشهامة، ما يكفي في الارتباط به والوفاء له.
وهل ترغبين في الزواج منه؟
نعم، أرغب بذلك.
وما بالأمر، إنها سنة، ولكن إنه يصغرك سنا.
وهذا ما يقلقني.
لماذا؟
إني بلغت 40، أما هو في 25.
وهل عرف برغبتك؟
كلا.
هل بإمكاني مساعدتك؟
نعم، باستطاعتك إخبار عمه أبي طالب. قولي له إن خديجة على استعداد لبذل كل ما يلزم الأمر من الأموال.
لك ذلك يا أختي، سأنفذ ما أمرتني به.
أشكرك يا أختي كثيرا.
وعندما وصلت الأخت إلى شيخ بني هاشم وزعيمها وحدثته بسر خديجة، وافق هذا الطلب في نفس أبي طالب قبولا، وذلك لأن المقومات التي تتصف بها خديجة تعدمها أغلب نساء قريش، وهي لائقة لابن أخيه رغم تفاوت السن. تحدث أبو طالب مع ابن أخيه في أمر خديجة، وجده غير عازف عن هذا الأمر، خاصة وأن لخديجة في نفسه مكانة طيبة. فجمع أبو طالب إخوته والكبار من أهل بيته وشخصيات قبيلته، وذهب بهم إلى دار خديجة بنت خويلد التي ضمت الأكارم من عشيرتها والشيوخ من أهلها. وما استقر بهم المقام حتى قام أبو طالب خطيبا.
يا قوم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم عليه السلام وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس.
الحمد لله، الحمد لله، والله هو كذلك يا شيخ الأباضح.
إن ابن أخي محمد بن عبد الله شاب لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وحزما وعقلا ومجدا ونبلا، وقد عرفتم عنه الصدق والأمانة.
أيوة الله.
وإن كانت يده خالية من المال، فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك، وما أصبتم من الصداق فعلي، وله والله خطب جليل ونبأ شايع.
أحسنت يا أبا طالب، أحسنت والله، لم تقل إلا الصدق وما طلبت إلا المعروف.
أشكركم كثيرا.
يا قوم
تفضل.
يا قوم حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت يا شيخ قريش، وفضلنا على ما عادت، فنحن سادات العرب وقادتها، وأنتم والله أهل لذلك. لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبكم وشرفكم. فاشهدوا علينا معاشر قريش بأننا قد زوجنا خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله.
الحمد لله. أحسنتم. بورك هذا الزواج.
لم يكن هذا الأمر بالسهل اليسير على كبار العرب وأثرياء مكة، فقد توافدوا على باب السيدة خديجة يطلبون يدها فرفضتهم، ولم تعبأ بمالهم وزعامتهم. فانتفض عمرو بن هشام وغص أبو سفيان وأغمي على عقبة بن معيط، وأصيب الكثير من أمثال هؤلاء بذهول غريب. الحسد يأكل قلوبهم وهم يقولون بحسرة: ما هذا إلا سحر.
تعاقبت الأعوام والسيدة خديجة في بيت الأمين أكثر من زوجها، حتى بدأت الدعوة ونزل الوحي على رسول الله:
وأنذر عشيرتك الأقربين.
فاستجابت لدعوة الرسول بعدما تهلل وجهها إيمانا وبشرا، ومدت يدها لتبايع بها النبي في دينه مخلصة له، ولم يسبقها للإسلام أحد غير علي بن أبي طالب عليه السلام. بذلت السيدة خديجة كل ما تملك في سبيل نشر دعوة الحق تعالى، وجعلته تحت تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جمعت عبيدها وجواريها وقالت لهم:
يا أميمة تعالي يا عزيزتي.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليك السلام يا أميمة. يا أميمة اجمع لي جميع العبيد.
جميعهم هنا يا مولاتي، هل تأذنين لهم؟
نعم ليتفضلوا.
السلام عليك يا سيدتي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدتي يسعدنا كثيرا أن نراك في بهجة وحبور.
نعم يا ميسرة، هذا من بركة الإسلام. يا أعزائي، لم أعرف منكم إلا الأمانة والوفاء والصدق، وما جمعتكم إلا لأحرركم.
وهل اشتكينا منك بشيء يا مولاتي حتى تستغني عنا؟
كلا كلا، ومن قال أني سأبعد عنكم؟
يا سيدتي يا سيدتي، هل نقبل نحن العبيد في هذا الدين الجديد؟ إنني أشعر أن قلبي في غاية الطمأنينة، لأني سمعت بعضا من تلك الكلمات التي يتلوها الصادق الأمين.
ولم لا يا أعزائي؟ هذا الدين لا يفرق بين أبيض وأسود إلا في التقوى. وإنني أريد أن أقول لكم، أنتم من الآن أحرار لوجه الله، وأي منكم يقتنع بهذا الدين فليكن معنا، له ما لنا وعليه ما علينا.
الحمد لله، الشكر لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
وعندما ترعرعت الدعوة قليلا، ضاقت قريش بهذه الدعوة، ولم تنفع الأساليب ليقهروها. ولما اشتكوا إلى عمه أبي طالب، قال الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لعمه: يا عم، ماذا يريد القوم مني؟ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر لما تركته. حينها شد أبو طالب على يديه بحرارة وقال له: ليعينك الله عليهم، وأنا معك يا ابن أخي، لا يمسك منهم سوء إن شاء الله. ولما يئست قريش اجتمع زعماؤها في دار الندوة، وقرروا مقاطعة بني هاشم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها بالكعبة. اضطر بنو هاشم وأتباع الأمين إلى الانعزال عن المجتمع المكي الثائر على هذه الدعوة، واتخذوا في شعب من شعاب الجبل خارج مكة مكانا لهم حتى طال فيه المقام. ومرت 3 سنوات يعانون الحرمان والجوع، وزعماء قريش في غيها وحقدها.
أيما رجل من أصحاب محمد وآله وجدتموه عند طعام يشتريه فزيدوا عليه، فلا تبيعوه، ومن ساعدهم فدمه مباع. إنني أصد طريقهم بدقة كي أحرمهم من الزاد حتى يموتوا جوعا.
ما لنا وبني هاشم؟ نحن من سلالة واحدة، ولكنهم ظفروا بالشرف والعز وحدهم. كلما نزعناهم في أمر كانوا السباقين إليه. آه ثم آه، ليس لنا إلا أن نفني هذا البيت أو نقتل أتباعه صبرا.
نار قلبي، نار قلبي لا يطفئها شيء إلا عندما أراهم صرعى، صرعى الجوع.
لقد استولينا على جميع أملاكهم، لا ما لهم لا يجزعون.
لا
لم يبق شيء من الأنف إلا وجربته عليهم. إلى متى يتحملون؟
إلى متى يتحملون؟
كل هذه الآلام، وكان لخديجة دور مشرف في هذا الحصار، وقد بذلت جميع ما تملك من مال لتعين المحرومين. وكان حكيم بن حزام بن خويلد يحمل إليهم القمح باسم عمته، فقد كانت سلام الله عليها وزيرة صدق على الإسلام.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قام الإسلام على دعامتين، ما لخديجة وسيف علي.
ولقد كانت فوق هذا كله ملاك رحمة، يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عينيها وعلى ثغرها أجمل معاني الإيمان والوفاء، خصوصا عندما ولدت له الصديقة فاطمة الزهراء. فرغم العناء ورغم الصعاب ملئ البيت بالفرحة والابتهاج، فأخذها النبي بيديه وقبلها وقال:
قال صلوات ربي عليه وآله: سأسميها فاطمة ليفطمها الله وذريتها من نار جهنم، وإني لسمعت الوحي قبل قليل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
وفي خضم الأحداث وتفاقم الأرزاء على النبي من قريش وغيرها، ينطفئ اللهب الرائع الذي كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مسارب دعوته عونا في تلمس الطريق. وليس من اليسير أن يتلقى الرسول الكريم هذا النبأ المفجع وهو يفقد بفقدها إنسانة مثلت الوفاء بأحلى معانيه وجسدت الصدق بكل جوانبه. ولم تكن كلمتها الأخيرة وهي على فراش الموت بأقل وقعا من كل ما جسدته له، إذ تقول وظلال الموت يرفرف عليها:
يا رسول الله، يا رسول الله، إني لمقصرة في حقك فاصفح عني، ولم أكن قد أديت حقك، وإن كان لي شيء أطلبه منك فهو رضاك، فهو رضاك.
تلجلجت الكلمات في الثغر الطاهر، ولفظت أنفاسها النقية بخشوع وإيمان. فرحم الله خديجة المثل الأعلى للمرأة المسلمة المناضلة من أجل عقيدتها ورسالتها. والسلام عليكم.
رمضان يا شهر الهداية والتقى، شهر الدعاء وأفضل الطاعات.